إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة المزمل. والمزمل هو المتغطي بثوب، قال تزمل وتدثر، أيضا نفس الشيء، المدثر والمزمل بمعنى المتغطي يعني بالثوب. وورد في سبب نزول هذه السورة الكريمة، يعني في قصة نزولها ومبدأ نزولها، وهي من السور المكية، أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة. عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في دار الندوة. ودار الندوة كانت يعني دارا يجتمعون فيها، مثل النادي يعني، زي المقهى أو كذا، يعني المكان الذي يجتمعون فيه للمشاورة للحديث في أمورهم وللمسامرات وكذا، يجتمعون فيها. وكانت دارا يعني قريبة من الكعبة وكذا، فاجتمعوا في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما تصد الناس عنه. اجتمعوا في دار الندوة وقالوا، يعني كانت القضية التي تشغلهم يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اختاروا له اسما تصد به الناس عنه، يعني لقبوه بلقب تصطلحون عليه وتتفقون عليه حتى تصد الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. يعني بعضهم قال: طيب نقول كاهن، كاهن اللي هو ايه، يعني له اتصال بالجن ويدعي علم الغيب عن طريق الاتصال بالجن وكذا. ففريق قالوا كاهن، فريق اخر ردوا عليهم وقالوا ليس بكاهن، يعني الكهان هؤلاء يعني يتقربون الى الشياطين وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشياطين وتبرأ منهم ويوحد الله تعالى. الكهان يعني أعمالهم غير أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلكهم غير مسلكه، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو أفاك ولا هو أثيم ولا هو من جنس يعني هؤلاء الكهان. طيب قالوا مجنون. قالوا ليس بمجنون. فريق منهم قالوا: خلاص طيب نقول للناس إنه مجنون ونحذرهم منه. فرد عليهم الباقون وقالوا ليس بمجنون، يعني المجنون أيضا له يعني سلوك وله تصرفات وكذا تدل على قلة عقله وحمقه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعقل الناس عليه الصلاة والسلام، ليس بمجنون. قالوا ساحر. قالوا ليس بساحر. بعضهم قال: خلاص نقول هو ساحر. فأيضا جادلهم يعني آخرون وقالوا ليس بساحر، يعني ولا ينطبق عليه ما ينطبق على السحرة من صفاتهم وأعمالهم التي يعملونها وكذا. فتفرق المشركون على ذلك، فتفرقوا وهم يعني غير متفقين على شيء واحد، يعني أو تهمة واحدة يجتمعون عليه، فكل فريق منهم يتهم بتهمة يعني عكس الأخرى، يعني لا تتوافق يعني مع الأخرى وكذا. فتفرقوا على ذلك يعني وخرجوا من المجلس، يعني هم غير متفقين على تهمة موحدة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا، فتغطى عليه الصلاة والسلام بثوب، يعني كان في الليل وكذا كما ورد، وتغطى يعني بثوبه عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يقولون يعني عنه وكذا عليه الصلاة والسلام، ويتأذى مما يقولون. فبلغه الخبر يعني وأنهم يتجادلون في شأنه ويريدون أن يصدوا الناس عنه ويقولون كذا وكذا. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بهذه الآيات: يا أيها المزمل، ونزل عليه بيا أيها المدثر. طيب، الآيات في أول هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهنا في مطلع هذه السورة يعني ينادي الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل، يعني يا أيها المتغطي بثوبه يعني في الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني اترك عنك التزمل وهو التغطي يعني بالثوب في الليل وكذا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني أمره الله تعالى بالنهوض إلى القيام يعني والصلاة لله سبحانه وتعالى بالليل. يعني إن كان قد أهمك يعني شأن المشركين وأحزنك ما يقولون عنك وكذا، فالجأ إلى ربك وقم بالليل وصل لله تعالى واستعن به سبحانه وتعالى على تبليغ دينه ودعوته. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: يا أيها المزمل يا أيها النائم، نزلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو متزمل بقطيفة، نوع من الثياب. وفي تفسير آخر قالوا: يا أيها المزمل يعني زملت القرآن، يعني المزمل قالوا هنا ليس المقصود الغطاء الحسي، يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت متغطيا بثوب، بس قالوا في تفسير آخر: يا أيها المزمل يعني يا أيها المتغطي بالقرآن، يعني زملت القرآن يعني حملت القرآن، يعني وليس هناك يعني تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني حاملا للقرآن الكريم، يعني فالقرآن الكريم يعني كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أعباءه وكذا، يعني كنا على وجه التشبيه مثل الذي يتغطى بالثوب، يعني فيكون يعني حاملا هذا الثوب يعني فوقه أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل يعني القرآن الكريم، بمعنى يعني يحمل أعباء الدعوة إليه والقيام بما أمره الله به وكذا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. فهنا يأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم نصف الليل، أن ينقص منه قليلا أو يزيد عليه قليلا. قم الليل إلا قليلا نصفه، الليل نصفه، هذا اسمه بدل، يعني بدل بعض من الكل، يعني قم الليل نصفه، يعني مثل ما لو أكلت مثلا نصف رغيف فتقول أكلت الرغيف نصفه، يعني هذه تساوي أكلت نصف الرغيف. فعندما يقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني قم نصف الليل، هذا المعنى. فقم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، يعني انقص عن النصف قليلا، أو زد عليه، يعني زد على النصف أي قليلا أيضا. فإذا يأمره الله تعالى أن يقوم نصف الليل، يصلي لله تعالى بالليل، يعني يصلي نصف الليل، ولا حرج عليه إذا نقص عنه قليلا أو زاد عنه قليلا. وقد كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أول الأمر، كان قيام الليل واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على أن هذا الوجوب يعني نسخ، يعني نسخ وصار مستحبا في حقه عليه الصلاة والسلام، كما هو مستحب في حق يعني عموم الأمة. فكان هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أوجب عليه قيام الليل عليه الصلاة والسلام، ليستعين به على يعني أعباء الدعوة إلى الله تعالى، ويكون له يعني صلة دائمة يعني بالله سبحانه وتعالى في مناجاته في ساعات الليل وفي نصف الليل. فطبعا فضائل قيام الليل يعني معلومة يعني ولا تخفى وكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ووصف الله تعالى عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا السلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، في أكثر من آية من كتاب الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى غيرها من الآيات الكريمة التي يعني يوصي الله تعالى فيها بقيام الليل. وقيام الليل يعني مندوب ومشروع في حق عموم الأمة، وهو يعني شرف للمسلم وسبب في رفعة الدرجة عند الله تعالى، لكنه كان واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يقولون يعني نسخ الوجوب، وبعضهم يقول استمر واجبا عليه عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته، وكان هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول استمر الوجوب إلى آخر حياته، وأكثرهم يقول يعني نسخ الوجوب وبقي مستحبا كما هو في حق بقية الأمة. ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا يعني اقرأه على تمهل. هنا يوصي الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرتل القرآن، يعني أن يقرأ القرآن على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته للقرآن عليه الصلاة والسلام كان يرتل القرآن ترتيلا. قالت عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني الزمن الذي كان يستغرقه النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة كان غيره من الناس يقرأ سورة أطول منها في نفس هذا الزمن، يعني الوقت الذي يستغرقه الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة يعني يستطيع غيره أن يقرأ سورة أطول منها في هذا الوقت لبطء تلاوته عليه الصلاة والسلام وترتيله للقرآن الكريم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. كانت قراءته مدا، يعني كان يعني يعطي المدود حقها، والمدود طبعا أنواع مبينة في أحكام التجويد وكذا، فالكلمات المذكورة بعضها فيه المد الطبيعي وبعضها فيه المد العارض للسكون وكذا. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد يعني حروف المد الواو والألف والياء يمدها عليه الصلاة والسلام، يعني أحكام التجويد هذه مستمدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلقاة عنه وعن صفة قراءته عليه الصلاة والسلام. وقال ابن يعني في حديث أم سلمة رضي الله عنها بالإسناد إلى أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وهذا الحديث يعني أخذوا منه استحباب يعني الوقف على رؤوس الآية على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يعني قراءته آية آية، يعني يقف عند نهاية كل آية ولا يصل الآيات بعضها ببعض، فهذا المستحب يعني منقول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني وصل الآيات خاصة عند وجود ارتباط يعني في المعنى بينها وكذا لا حرج فيه، لكن يعني كان يعني الأفضل والمعهود أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع قراءته آية آية. ومن فضائل ترتيل القرآن الكريم ما جاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن، لصاحب القرآن يعني لحافظ القرآن، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهنا فضل الترتيل وهو التلاوة على تمهل، أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، يعني وصعد في درجات الجنة، يعني كلما قرأ صعد درجة من درجات الجنة، فيقال له اقرأ ورقة يعني وصعد في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فصاحب القرآن يعني حافظ القرآن يقال له هذا يوم القيامة. رتل القرآن يوم القيامة كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يظل يقرأ الآيات الكريمة من حفظه، وكلما قرأ يعني صعد في درجات الجنة، ومنزلته في الجنة عند آخر آية يقرأها. فمعناه أنه كلما كان أكثر حفظا للقرآن الكريم كان هذا إن شاء الله من أسباب يعني ارتفاع الدرجة في الجنة بإذن الله تعالى. رواه أبو أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لقد أوتي هذا، يعني أبا موسى، مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا كأصوات آل داود في القرآن الكريم، أو كصوت داود عليه السلام في تلاوة الزبور أو الكتاب الذي أنزله الله عليه. لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى، أن أبا موسى أوتي يعني صوتا حسنا في تلاوة القرآن، يعني يشبه صوت داود عليه السلام حين يتلو كتاب الله. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا وجملته لك تجميلا، رغم أنه أصلا يعني تلاوته كانت حسنة. يا رسول صلى الله عليه وسلم يثني على حسن صوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي موسى وهو يقرأ وهو غير منتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى قراءته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مدح يعني حسن صوته فقال: يعني لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك زيادة على هذا وحسنته. فهذا معناه يعني مشروعية يعني تكلف تحسين الصوت بالقرآن الكريم، يعني حتى زيادة على طبيعة الإنسان، يعني حتى لو كان بطبيعة الصوت حسن وتكلف تحسين الصوت يعني زيادة ليجمل صوته بتلاوة القرآن الكريم، أو يجمل القرآن الكريم يعني بصوته، فإنه يؤجر على هذا. وهذا من التغني بالقرآن، يعني تحسين الصوت عند تلاوة القرآن الكريم. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر. والدقل هو التمر الرديء، التمر الرديء، لا تنثروه نثر الدقل، يعني مثل الذي ينثر تمرا كده يعني فينفرط يعني بسرعة وكذا. ولا تهزوه هز الشعر، برضو الهز هو الإسراع، يعني الكلام السريع، يعني كما ينشدون يعني قصائد الشعر كانوا ينشدونها أحيانا مسرعين في إنشادها حتى يعني تخفى بعض حروفها ويعني ولا يتبين يعني بعض كلماتها وكذا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول يعني لا تسرعوا كذا في تلاوة القرآن مثل ما تهزون الشعر ومثل ما تنثرون الدقل. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. فهذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني من المتميزين يعني في تلاوة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، يعني الذي يحب أن يقرأ القرآن غضا طريا، الشيء الطري اللي هو يعني يعني زي النبات الطازج كذا، يعني الفريش، يعني أقول الشيء يعني كأنه يعني يعني يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، يعني كأنه أنزل الساعة، يعني يقرأه كأنه أنزل الساعة، يعني مثل ما نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقرأه على قراءة ابن أم، فليقرأه يعني مثل قراءة ابن مسعود. فالقصد أن ابن مسعود الذي يوصي بهذه الوصية هو نفسه كان يعني متميزا في تلاوة القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأن يقرأ القرآن مثل قراءته. وهذا أثر آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه جاء رجل إليه وقال، وهذا في صحيح البخاري، جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. المفصل اللي هو إيه؟ الحزب الأخير من القرآن الكريم، هو من سورة قاف إلى آخر القرآن، من أول سورة قاف يعني من الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن، بعض يبدأ من الحجرات أو يبدأ من سورة قاف اللي بعدها مباشرة إلى آخر القرآن الكريم، فهذا اسمه حزب المفصل، سمي المفصل لكثرة الفصل يعني فيه بين الآيات والصور وكذا فواصل، لكثرة فواصله. فجاء رجل إلى ابن عباس وقال قرأت المفصلة الليلة في ركعة، يعني في ركعة واحدة قرأت من أول سورة الحجرات أو قاف إلى إلى آخر القرآن، يعني حوالي يعني أكثر من أربعة أجزاء يعني في ركعة واحدة يعني. فقال هزا كهز الشعر، فابن مسعود يعني ما أعجبه، قال هزا كهز الشعر، يعني أكيد قرأت قراءة مسرعة يعني زي طريقة الشعراء كده في إنشاد الشعر. لقد عرفت النظائر التي أو لقد عرفت أو لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. فقال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ المفصل كله في ركعة واحدة، وإنما كان يقرأ يعني سورتين في الركعة، يعني كان يقرأ إما سورة واحدة أو سورتين، فكان هناك يعني بعض السور يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ في الركعة الواحدة سورتين. فذكر 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي بها في 10 ركعات، يعني كل سورتين في ركعة، يصلي في ركعة بسورتي كذا وكذا في الركعة اللي بعدها بسورتين أخرين. فيقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ يعني كل حزب المفصل في ركعة واحدة. طبعا يعني لو أن إنسانا قرأ يعني في المقابل أيضا ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني قرأ القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه في الوتر، يعني صلى مرة يعني صلاة العشاء ثم قام فأوتر بركعة افتتح فيها القرآن فلم يطلع عليه الفجر حتى ختم القرآن. فمعناه يعني أنه من فعل هذا إن شاء الله يعني ليس عليه إثم ولا كذا، لكن الأحسن أن الإنسان يعني يكون يعني لا يختم القرآن في أكثر من ثلاثة، لا يختم القرآن في أقل من 3 أيام، هذا المستحب يعني لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عم، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه يعني لم يستطع أن يتدبر القرآن يعني ويفهمه حق الفهم إذا قرأه في أقل من 3 أيام. فالأفضل أن الإنسان يعني أقل شيء أنه لا يقل عن 3 أيام يعني في الختمة الواحدة، لكن لو قل عنها في بعض الأحيان أو كذا لغرض يعني الحفظ والمراجعة، يعني ممكن يكون في قراءة لغرض يعني التدبر يقرأ فيها بتمهل يعني ويتأنى في التلاوة بغرض يعني التدبر والفهم وكذا، ويكون في قراءة أخرى مثلا سريعة بغرض تثبيت الحفظ يعني ومراجعة الحفظ وكذا. فهنا الغرض يعني من هذه الأحاديث والآثار وكذا أنه لا تكون قراءة الإنسان كلها يعني فقط لتثبيت الحفظ بدون ما يكون له يعني حظ من القراءة بغرض التدبر، يعني يتأنى فيها ويقرأ يعني على مهل ليتفكر في الآيات ويتأمل في معانيها وكذا. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى بعد أن قال ورتل القرآن ترتيلا، وجاءت يعني أثر برضو في تفسير ورتل القرآن ترتيلا، روي عن علي رضي الله عنه قال يعني في تفسير هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف يعني طبعا التجويد مع تحسين الصوت يعني بتلاوة الحروف وكذا، ومعرفة الوقوف الإنسان يقف يعني في الوقوف الصحيحة التي توافق يعني اكتمال المعنى وكذا. فهذا كله من معاني الترتيل يعني، أو هذا تلخيص معاني الترتيل، أن الترتيل يعني هو التأني في القراءة وتحسين الصوت بالقراءة وأن يقف الإنسان يعني وقوفا صحيحا يعني أثناء القراءة. ثم يقول سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل هو القرآن الكريم، يعني سمى الله تعالى القرآن الكريم قولا ثقيلا. لماذا سمي قولا ثقيلا؟ قال الحسن وقتادة أي العمل به، يعني القرآن الكريم يعني هو قول ثقيل، يعني العمل بالقرآن الكريم ثقيل، يعني عبء، يعني لمن أراد أن يعمل به بحقه فإنه يعني حمل ثقيل وأمانة يعني عظيمة. وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، يعني قيل أن المقصود هنا الوصف الحسي، يعني التفسير الأول هو المروي عن الحسن وقتادة العمل بالقرآن ثقيل، يعني فهنا الثقل يعني ثقل معنوي بمعنى يعني عظم هذه الأمانة، يعني القرآن يعني أمانة عظيمة، الشيء يوصف بأنه ثقيل يعني إذا كان يعني أمانة يعني عظيمة وحتى يقوم بها الإنسان بحقها يعني ليس شيئا يعني سهلا أو هينا، لابد يعني من الاستعداد له وأخذ الأهبة له وكذا. التفسير الثاني أنه القرآن الكريم قول ثقيل بمعنى أنه عند نزوله كان يثقل يعني الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ثقلا حسيا، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وزيد بن ثابت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، والفخذ اللي هو يعني القريب من الركبة وكذا، يعني ركبة النبي صلى الله عليه وسلم الجزء القريب من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم القريب من الركبة كذا، كان يعني فوق يعني زيد بن ثابت لازدحام المكان وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا بزيد بن ثابت كما ورد يعني أنه يحاول أن يسحب يعني رجله أو من تحت يعني ركبة النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فعجز عن ذلك حتى كادت أن ترد فخذي، يعني أن تنخلع، يعني كادت شعر أن عظام فخذه أو وركبته وكذا كادت ينخلع بعضها من بعض من شدة الثقل، وهو عاجز عن إيه يعني إخراجها من تحت ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي. فكان الوحي إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ثقل يعني حسي. وعن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تحس بالوحي، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصل، قال أسمع صلاصل، يعني الصلاصل هو زي صوت الجرس، يعني زي صوت الجرس العظيم، يقال صلصلة الجرس، يعني زي الأجراس النحاسية الكبيرة كذا، يعني صوت له صدى يعني عظيم أو كبير أو. ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. هذا رواه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف هذا الصوت يعني جبريل عليه السلام وهو يعني يقرأ الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كلها يعني صدى عظيم زي صوت الناقوس الأجراس اللي هي النحاسية النواقيس الضخمة هذه الكبيرة، يعني إذا دقت يكون لها صلصلة، يعني صوت يعني عظيم له صدى كذا يعني كبير وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، يعني من إيه من ثقل يعني الوحي، يشعر أنه تكاد يعني تقبض نفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث الذي في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وطبعا الوحي يعني يأتي عن طريق جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام ملك والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، فهنا يحصل إيه يعني اتصال بين الملك وبين البشر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه الوحي الذي تحمله جبريل من الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوحي على طريقتين، يعني أحيانا بيكون التغير يعني في طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذو طبيعة بشرية، فيحصل يعني تغير في طبيعته البشرية حتى يعني يشبه الطبيعة الملكية يعني ليتلقى الوحي عن جبريل عليه السلام. فهذا هذه الطريقة الشديدة اللي هي يعني فيها الايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يحصل فيه يعني تغيير، فيسكن بدنه جدا ويغشى عليه ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، يتفصد جبينه عرقا ويثقل جسده ويغشى عليه عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي الوحي ترد إليه يعني طبيعته. الطريقة الثانية أن جبريل عليه السلام هو نفسه يتشكل في صورة رجل ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة كانت سهلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب فيها يعني عناء. أن التغيير هنا أنه الملك هو الذي تحول إلى الصورة البشرية ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ويحدثه وينقل إليه الوحي، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة يعني دحية بن خليفة الكلب أحيانا، وأحيانا في صورة رجل يعني غير معروف، وكان له يعني كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعلاماته وكذا. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا جبريل نفسه يتشكل في صورة رجل ثم يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت خفيفة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا في صحيح البخاري أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، يعني يكون له صوت يعني ذو دوي يعني وصدى دوي وصدى عظيم مثل صلصلة الجرس مثل صوت الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني يعني فينفصل عني، فيفصم عني يعني فينفصل عني أو يقلع عني، وقد وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. يعني هذا اللي عندما يأتيه جبريل ويخشى على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه الوحي مثل صلصلة الجرس ثم ينفصل عنه، يعني ينفصل عنه جبريل عليه السلام أو يقلع عنه الوحي، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. الحالة الثانية هذه كانت يعني خفيفة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الملك يتمثل رجلا فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيعي عنه ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، والجيران يعني باطن العنق، يعني تبرق الناقة في الأرض حتى يلتصق عنقها بالأرض. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يكون راكبا على ناقته ويأتيه جبريل عليه السلام بالوحي فتبرك الناقة من ثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن فمن ثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالناقة يعني تبرك على الأرض وتدنو منها حتى جانب العنق، الجيران جانبي عنق الناقة يعني يلتصقان بالأرض من ثقل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي، فلا تستطيع الناقة أن تتحرك حتى إذا فصم عنه يعني قامت الناقة واستطاعت الحركة. وفي الحديث الآخر كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها يعني جانبي عنقها أو باطن عنقها، الجيران فسره بأنه باطن العنق، وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسر عنه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. فإذا القرآن الكريم يعني ثقيل من الجهتين، يعني ثقل حسي وثقل معنوي. ثقل حسي يعني وقت نزوله كان يثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي له ثقل على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حسي، وله ثقل أيضا معنوي بمعنى يعني أن الوحي يعني أمانة يعني عظيمة ويعني حمل ثقيل يحتاج يعني إلى تكاتف الجهود يعني بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الوحي يعني يحتاج إلى تكاتف يعني جهود الأمة في حمل هذه الأمانة، يعني لا يستطيع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل يعني هذه الأمانة العظيمة يعني بمفرده، بل يعني كل أمة الإسلام يعني كل منهم يعني يساهم في يعني حمل هذه الأمانة الثقيلة التي يعني تركها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، ويفرح بوجود من يعني يساعده في حمل هذه الأمانة وهذا العبء يعني الثقيل. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. الله يبارك فيك. سؤال نعم، أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم.
هل نفهم أن الإنسان يتدبر القرآن أحسن وأفضل الشخص الذي يقرأ وهو ما يفهم حديث؟
نعم أحسنتم. وهذا السؤال في الحقيقة يعني يعني هل الأفضل إنسان يقرأ آيات قليلة بتدبر يعني يتفكر في معناها وكذا، أو الأفضل إن يقرأ يعني عددا أكبر من الآيات يعني مسرعا، لكن طبعا كلما يعني أسرع في القراءة يقرأ أكبر عدد من الآيات فإنه لن يستطيع التدبر مثل ما يتدبر وهو يقرأ آيات قليلة. لكن في نفس الوقت إذا يعني هو إذا تدبر نال فضل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولكنه إذا أسرع في القراءة وقضى يعني نفس الوقت في قراءة عدد أكبر من الآيات ينال فضل من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فكل يعني شخصان مثلا كل منهما صلى أو قرأ يعني القرآن لمدة ساعة، بس هذا الشخص مثلا في ساعة قرأ 100 آية وهذا في ساعة قرأ 1000 آية مثلا، فهل الذي قرأ يعني أو قرأ مثلا 500 آية مثلا، هل الذي قرأ 100 آية في ساعة أحسن أو الذي قرأ 500 آية في ساعة أحسن؟ هذا قرأ يعني عددا أكبر من الحروف، كل حرف بعشر حسنات، بس لم يتدبر، وهذا قرأ عددا أقل وتدبر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني سئل هذا السؤال وقال يعني هو هذا مثله زي مثل يعني واحد تصدق بجوهرة يعني واحدة ثمينة تساوي يعني 100,000 مثلا درهم، وشخص آخر تصدق مثلا ب100 يعني جوهرة كل واحدة منها تساوي 1000 درهم، فهي محصلة يعني واحدة يعني هذا يعني صحيح عدد آيات اللي قرأها أقل بس أجرها أعظم إن شاء الله يعني، بس في النهاية المحصلة واحدة. يعني لو شخص مثلا قرأ في ساعة مثلا 100 آية وشخص آخر في ساعة قرأ 500 آية، فإن شاء الله أن الأجر واحد يعني للاثنين، وقضى هذا الوقت، وإن كان يعني هذا الذي تدبر يعني يعوض الفضل الذي فاته بقلة يعني عدد الحروف التي قرأها يعوضها بأنه نال ثوابا من جهة التدبر يعني وكذا، وهذا عوض يعني ما فاته من التدبر بثواب يعني كثرة القراءة وكل حرف بحسنات، فكله خير وبركة إن شاء الله بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم. الله يبارك.